إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 25 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا وما زلنا نقف أمام كتاب الطهارة، وقد وصلنا إلى الحديث 22 في باب السواك، عفوا في باب المسح على الخفين، وهو الباب التالي لباب السواك. والحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. الحديث مرة ثانية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. وكما اعتدنا قبل أن نشرع في شرح الحديث، نقف أمام من يذكرنا بالحديث السابق، حديث 21، حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالمسح على الخفين. سامي، تفضل يا سامي، علي صوتك.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
بارك الله فيك. حسام،
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، وقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
بارك الله فيك. رياض انت بتكتب؟ حافظ يا رياض ولا؟
انا ممكن اقرأ.
اقرأ طب يا رياض زي ما اقرأ. اقرأ يا رياض. عن المغيرة.
عن المغيرة
ابن شعبة.
عن المغيرة ابن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت بأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
بارك الله فيك. المرة القادمة بتكون حافظ إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب تعالوا بنا إلى الحديث الثاني والعشرين أيضا في باب المسح على الخفين، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. تعودنا أن نقف الوقفة الأولى مع راوي الحديث، وصاحبنا الليلة هو الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه، وقد سبقت ترجمته في الحديث الثامن عشر. حديث حذيفة ابن اليمان الثامن عشر في باب السواك، من يحفظه؟ حذيفة ابن اليمان في باب السواك، احنا بننسى الماضي. حديث حذيفة ابن اليمان يقول:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا قام من الليل يشوس فاه بسواك.
بارك الله فيك. نعم، حديث حذيفة بن اليمان في باب السواك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. يشوس فاه بالسواك. بارك الله فيك يا سامي. إذن وقد سبقت ترجمته فلا إعادة، ونقف مع بعض المسائل الهامة المتعلقة بهذا الحديث. المسألة الأولى، نشوف لفظ الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: أدنه. فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. الحديث مرة ثانية، وهذا لفظ الإمام مسلم. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: أدنه. فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. وأما عند البخاري رحمه الله فإنه لم يروي سوى الوضوء دون ذكر المسح، ففي رواية له قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. يبقى لفظ الإمام مسلم بيّن لنا حكما آخر، وحكم البول من قيام، وإن كان البعض كره ذلك، ولكن الذين كرهوا لا دليل عندهم على الكراهة، بل الأحاديث تثبت فعل النبي عليه الصلاة والتسليم للبول من قيام، وعلى هذا فلا حرج، وإن كان القعود أفضل، وإن كان القعود أفضل، إنما البول من قيام جائز لفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من المسائل الهامة أيضا في هذا الحديث جواز خدمة الصالحين، وأشرنا إلى هذا مرارا في أحاديث سابقة، جواز خدمة الصالحين. فهذا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم، أي نخيل قوم، فبال قائما فتنحيت، أي ابتعدت، فقال ابنه: أي اقترب، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه، وفي رواية أخرى: فطلب الوضوء فجئت له بالوضوء أي بالماء. وهذا دليل على خدمة الصالحين، وخاصة أهل العلم منهم، وخاصة أهل العلم منهم. وقياسا على ذلك كمان نقول لكل القائمين على أمور الدعوة إلى الله عز وجل: عليكم أن تكونوا في خدمة طلبة العلم أيضا، يعني الشباب الذين يطلبون العلم الشرعي، علينا جميعا أن نكون في خدمتهم، أن نكون في خدمتهم. فكسالة طالب العلم من الواجبات الشرعية، فعلى كل مسلم أن يذلل العقبات أمام من يطلب العلم. ورأينا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فرحب به النبي وقال: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. إذن على كل مسلم أن ييسر سبل طلب العلم لكل من أراد أن يطلب العلم، وهو في كل الأحوال مأجور عند الله عز وجل. المسألة الثالثة: جواز البول قائما، جواز البول قائما خلافا لمن كرها، لأن للأسف بعض الشباب قد يتسرع في الفتوى، وقد يضيق على الناس في أمور معينة بغير اطلاع أو بحث في الأمور الفقهية، وهذا خطأ جسيم. قبل أن تقول لا يجوز، لا بد أن تبحث المسألة من جميع جوانبها، وأن تجمع جميع النصوص الواردة في المسألة، وإلا عليك أن تتوقف ولا تتكلم، لأن الأمر جد خطير. قضية الشرع يا جماعة لا تتسرع في القول بغير علم، خاصة في الأمور الشرعية. أحيانا حضرتك بتكون وقفت على نص معين فتفتي بهذا النص، وهذه مصيبة. لابد أن تجمع جميع النصوص في المسألة قبل أن تتسرع. ولذلك قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليك دائما قبل أن تقول لا يجوز أن تكون على علم، وإلا فارجع لأهل العلم واسألهم. إذن البول من قيام جائز، البول من قيام جائز لفعل النبي عليه الصلاة والتسليم، والحديث عند البخاري ومسلم، والحديث عند البخاري ومسلم. فننتبه لهذا الأمر. ووجه بوله صلى الله عليه وسلم قائما بعدة توجيهات، بعضهم يرى قيل لمرض، ولكن هذا القول ليس عليه دليل، لأنه لو كان كذلك لبين حذيفة هذا في حديثه، لبين حذيفة هذا في حديثه. الحديث لم يبين أن النبي كان مريضا. كثير من بعض المسلمين للأسف يبدأ يقول لك أحكاما بغير دليل. مثلا في جلسة الاستراحة التي كان يجلسها النبي عليه الصلاة والتسليم بعد السجدتين للقيام للركعة الثانية وكذلك الرابعة، يقول بعضهم كان يجلس بعد السجدتين لمرض أو لضعف، سبحان الله، أين دليلك على هذه المسألة؟ من أين جئت أنه فعل ذلك لمرض؟ لا تتكلم إلا بدليل، لا تتكلم إلا بدليل. هذا لا يصح، بل هي السنة. كان يجلس جلسة خفيفة بعد السجدتين للقيام للركعة الثانية وكذلك للقيام للركعة الرابعة، وهذه سنة. ولم يرد دليل يقول أنه كان يفعل هذا عند كبر سنه أو عند مرضه، إذن هي سنة. كذلك قضية الوضوء من أكل لحم الجزور، البعض يقول لك أصل كان في قصة. إيه القصة يا سيدي؟ يقول لك النبي كان مجتمع بالصحابة وأكلوا لحم الجزور اللي هو الجمل يعني، وبعدين أثناء الأكل أحد الصحابة أخرج ريحا، فالنبي أراد أن يستر الرجل فقال من أكل لحم الجزور فليتوضأ عشان كلهم يتوضوا وهو يقوم في النص ما يتحركش. هذا باطل وهذا فاسد، والقصة لا تصح، بل هي كذب وباطل، وإن كانت مروية في بعض الكتب ولكنها موضوعة ومكذوبة ولا تصح. ولذلك في الحديث الصحيح سئل النبي عليه الصلاة والتسليم أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قالوا أنا توضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. قال نعم. وفي حديث آخر من أكل لحم الجزور فليتوضأ. ولم ترد مطلقا تلك القصة التي يحكيها البعض، فننتبه لبعض الأقوال التي نسردها بغير دليل، خاصة في الأمور الشرعية وفي الأمور الفقهية. فانتبه يا عبد الله ولا تتكلم إلا بدليل. ما عندك الدليل لا تتكلم، ما عندكش دليل ما تتكلمش. من قال لا أدري فقد أفتى. تعرف تقول لا أدري يا أمين؟ قول لا أدري، عايز أسمح. الله يبارك فيك، شوف جميلة إزاي، زي العسل. لا أدري، سبحان الله. هذه الكلمة لا تنقص من قدر الإنسان، بل ترفع من قدره عند ربه. ما دمت لا أعرف خلاص أنا لا أدري. لماذا أقحم نفسي في أمر لا أدري وأتكلم فيه وأنا لا علم لي به؟ قل لا أدري، خلاص انتهي. وتغلق أبواب للشر بقولك لا أدري. ولذا كان السلف يقولون أعظم ما يعلمه العالم لطلبة العلم قول لا أدري، قول لا أدري. يعني أعظم حاجة يعلمها لك العلماء كلمة إيه؟ لا أدري. ما دمت لا تدري فقل، قل إيه؟ لا أدري، بس خلاص. يعني ملائكة الرحمن عندما سألهم الرب جل وعلا عما لا يعلمون ماذا قالوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام في قصة آدم وخلقه عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأنا عايزك تتعلم كلمة إيه؟ ها؟ لا أدري. بارك الله فيك. يجي حد يسألك قل له لا أدري، ريح نفسك. أحيانا يبيع المرء منا دينه بدنيا غيره من أجل فتوى. فكان السلف رحمهم الله يتحرجون من أمر الفتوى لأن أمرها خطير. يا جماعة اللي بيفتي ده إنما يوقع عن رب العالمين، يوقع عن رب العالمين. الأمر ما هو سهل أبدا، فانتبه لهذا الأمر. ما دمت لا تدري فقل إيه؟ لا أدري. فقيل لمرض، وهذا ليس عليه إيه؟ دليل. وقيل لأن السباطة تكون عادة مرتفعة، فلو بال قاعدا لارتد عليه البول، وقيل لأن القائم يبعد أن يخرج منه الصوت عند قضاء الحاجة بخلاف القاعد، يعني القاعد لما تيجي تقعد ممكن تطلع أصوات، بخلاف اللي إيه بيبول من قيام، يعني بيكون ماسك نفسه شوي، ولا إيه إنك لما تقعد ممكن تزعق. يعني ذلك يقول لك في دولة من دول المسلمين زي السودان، يقول لك عندهم عادات معينة كده في الخلاء، يجيبوا لعبة كده، القرد اللي بيقعد يطبل ده، في قرد كده لعبة بزنبلك يشتغل طع 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 يخبط كده ويرزع ويعلي صوت، يقول لك حاطينه في الحمامات دورة المية عشان اللي يخش ومشغل ايه يشغل اللعبة دي عشان يقعد براحته بقى. ما ربما احيانا يكون الخلاء قريب من الناس، تيجي حضرتك تقعد براحتك تبقى مشكلة كبيرة وتبقى فضايح. طبعا بس ما تحطش موسيقى طبعا، هم حاطين دربكة كده وهيصة وخلاص. ولذلك كان العرب يأنفون من جعل الكنف في بيوتهم، فكان الكنف بعيد عن البيوت يعني، فقيل لأن الصباطة تكون عادة مرتفعة، عفوا قيل لأن القائم يبعد أن يخرج منه الصوت عند قضاء الحاجة بخلاف إيه القاعد. ولا يمنع أن تجتمع هذه الأسباب، إلا أن الأول لم يدل عليه الدليل هو المرض يعني، ولا ذكر في الحديث. إذن الأصل يا جماعة بال النبي من قيام لبيان الجواز، لبيان إيه الجواز، وإن كان القعود إيه أفضل، القعود أفضل، إنما إن بلت من قيام فلا بأس ولا حرج. ولكن نقول عند البول من قيام أولا لابد أن تحتاط لعدة أمور. أولا أن تتجنب الريح، ما تكونش ضد الريح، إنك تيجي تبول الريح يعمل إيه، يرجع البول على إيه على ملابسك، فتتنحى بعيدا عن مجرى الريح. واحد. اثنين، تكون الأرض لينة رخوة، ما تكونش صلبة، ما تجيش مثلا على صخرة وتبول، هترجع البول كله عليك، فتيجي الأرض كده لينة رخوة، يا مثلا نجيلة اللي بتاع الأخضر ده، أو أرض طامية رملة، مش تيجي في أرض صخرية أو أسفلت وتتش، طبعا هتغرق نفسك ماشي كده، فتحاول تحتاط. طيب ما لا يعني لا تستطيع رده كالرذاذ الخفيف، معفو عنه. وقد فعل ذلك غير واحد من الصحابة البول من قيام، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان أحيانا يبول من قيام لبيان الجواز. المسألة الرابعة، جاء في بعض روايات الحديث قول حذيفة رضي الله عنه، فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبين، وهذا في البول دون التبرز. النبي قال ابنه انه كان يبول مش يتبرز، طبعا لو تبرز يدنه ازاي، فالنبي كان اذا ذهب للخلاء ابعد المذهب، يعني بعيد تماما حتى لا يراه احد من الخلق. اما في البول طبعا ما في عورة تظهر، فقال ابنه طبعا ليه، عشان حذيفة معاه الماء اللي يستعمله النبي في ايه في التطهير وفي الوضوء، فقال ابنه اي اقترب، كان قد فرغ، فابنه علشان ايه ياخذ منك ايه الماء، وهذا من باب الخدمة للصالحين. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. وان كان المسح على الخفين يعني احنا ذكرنا في الدرسين الماضيين معظم الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، بالمسح على إيه الخفين، وهو إجماع أنه من السنة. فالمسح على الخفين سبق بيان مسائله كاملة لمن أراد أن يرجع إليها في الحديث السابق، حديث المغيرة ابن شعبة. بهذا القدر نكتفي مع هذا الحديث، لأننا بينا أحكام المسح على الخفين في حديث السابق، وأراني قد وصلت إلى الحديث 23 في باب المذي وغيره، باب في المذي وغيره. وعندنا الحديث 23 حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رجلا مزاء كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك توضأ وانضح فرجك أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية حتى يتمكن من يكتب من الكتابة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك توضأ وانضح فرجك. إن قدر البقاء وكان اللقاء نقف أمام هذا الحديث في باب المذي وغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.